الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل سندرس كتابا بعد هذا؟ قلنا لكم ننتظر أو ننظر إلى أين نصل، يعني بعد أن ننتهي من هذا الكتاب ننظر كم بقي إلى رمضان، فإن لم يبقى عليه إلا أياما يسيرة نتركها للإخوة الذين يخرجون دعوة فنقف، وإن بقيت بعض الأيام نستغلها في درس قصير، لأن الإخوة أصحاب العطلة يأتون وهم متلهفون للدروس وعندهم وقت قصير فلا يحرمون. فهذا السؤال جوابه يتوقف على معرفة الوقت المتبقي. أخا لننبه الإخوة الجالسين بين الظل والشمس، وهو تنبيه جيد. هل المسلم العاصي الذي يريد الدنيا يريد كثرة الأموال يدخل في الشرك النية؟ المسلم أولا حب المال هذا ماذا بارك الله فيك من طبع الإنسان إلا من وفقه الله عز وجل. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وشرك النية والإرادة قلنا الشرك الأكبر في هذا، إذا كان همه الدنيا لا هم له إلا الدنيا. أما المسلم الذي يعبد الله عز وجل ويحب أن تكون عندهم الأموال فإن حصل تفريط مع هذا الحب للمال، في حصل تفريط في جنب الله عز وجل، وحصل تقصير في الواجبات وارتكاب للمحرمات، فهذا عاصي، وهو بحسب ما ارتكب وبحسب ما فرط. أما الذي يدخل في الشرك الأكبر فهو من كان لا هم له إلا الدنيا، وكان معرضا عن عبادة الله عز وجل. وأيضا أخ يقول: هل من قدم رأي الفقيه على النص يندرج في شرك الطاعة؟ شرك الطاعة إخواني في الله هذا طاعة ولاة الأمور العلماء أو الأمراء. الناس فيه على ثلاثة أقسام: إفراط وتفريط ووسط. طاعة ولاة الأمور الناس فيها على ثلاثة أقسام: على بين إفراط وتفريط ووسط. وهكذا عامة الأمور التي يقوم بها الناس يكون الناس فيها على هذه الثلاثة الأقسام: إفراط وتفريط ووسط. الإفراط، إفراط معناه المبالغة في الشيء، المبالغة في الشيء. والتفريط يعني التضييع. والوسط الاعتدال. الإفراط المبالغة في الشيء، والتفريط التضييع، يضيع ويترك ويهمل ويميع. والوسط الاعتدال. فأما المفرطون في هذا الجانب فهم الذين يطيعون ولاة الأمور سواء كانوا من الأحبار أو من الرهبان أو من العلماء أو من الأمراء، يطيعونهم طاعة عمياء، طاعة عمياء. كل ما أمروهم به ائتمروا، وكل ما نهوهم عنه انتهوا. فيحصل من ذلك أنهم يقدمون أقوالهم على الأدلة، يقدمون أقوالهم على الأدلة. هذا حال الإفراط، وسنرجع إلى هذا القسم. القسم الثاني التفريط. التفريط، والتفريط حاصل ومتوفر في هذه الأزمان بكثرة. التفريط، يضيعون حقوق العلماء، لا يستمعون لأقوالهم ولا لأدلتهم، وإنما هم معرضون بعد العقلانية وبعد الدنيا. وهذا كثير في المسلمين، هذا كثير في المسلمين، كثير جدا تفريط. إذا أراد أحدهم أن يأخذ شيئا من أمور الدنيا أو أن يشتري شيئا أو أن يستأجر، يذهب يمينا وشمالا ويسأل ويستشير ويبذل في ذلك الأموال والوقت والمشاورة والإجهاد والتفكير والتعب، ولكنه إذا مرت به مسألة في دينه لم يبال بها ولم يبالي وقعت منه على وجه الصواب أم على وجه الخطأ. هذا تفريط وهو نوع إعراض ولكنه بحسبه كما تقدم في مواقف الإسلام. طيب، وأصحاب الوسط هم الذين يطيعون ولاة الأمور من الأمراء والعلماء لأن الله عز وجل أمرهم بذلك، ولكنهم يجعلون طاعتهم لهؤلاء تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله، فيطيعونهم في طاعة الله ويعصونهم في معصية الله ويخالفونهم في مخالفة أمر الله عز وجل، إنما الطاعة في المعروف. فالناس على هذه الثلاثة الأقسام. أصحاب القسم الأول الذين هم المفرطون، منهم المقلدة الذين يقلدون أصحاب المذاهب، وكذلك أيضا يقدمون أقوال الفقهاء، فهؤلاء يحتاجون إلى تذكير بالأدلة، ويحتاجون إلى تذكير بالاتباع الحق، اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبيان أن هؤلاء المتبوعين من العلماء ليسوا بمعصومين، وإنما العصمة في الكتاب والسنة، معصوم من عصم الله عز وجل، ويبين لهم ذلك. أما أن نقول كل من قلد فقيها يكون داخلا في شرك الطاعة الشرك الأكبر، هذا ليس الصواب، لأن هذا يقتضي إلى أو يؤدي بنا إلى القول بالحكم على كثير من الناس بالشرك، ولكن يقال منهم العصاة الذين يقلدون من غير دليل، ويحتاجون إلى تنبيه، ويحتاجون إلى تذكير، ويحتاجون إلى إقامة الحجة عليهم وبيان ذلك. فبعضهم إذا بينت له الأدلة وشرحت له الأمر، وأن الله عز وجل أمرنا باتباع كتابه سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، تذكر له الأدلة في ذلك، يستجيب ويرجع إلى الله عز وجل ويترك ما خالف فيه إمامه الحق. فإذا المسألة ليست بهذا الإطلاق. طيب، وقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله في الدرر السنية المجلد الأول صفحة 44، ذكر هذه المسألة، وذكر كذلك أيضا قال: لو لقيت شافعيا فقلت له الدليل كذا، وقال لي: من أعلم، أنت أم الشافعي؟ هذه حجة كثيرة من الناس، تأتيه بالأدلة فيقول لك: من أعلم، أنت أو فلان؟ قال: أقول له: ومن أعلم، أنت أم أحمد بن حنبل أو مالك بن أنس؟ قال: فأعارضه بمثل حجته، ويبقى الدليل سالما من المعارضة. هو أتى بشبهة ويريد أن يحتج بها، فأعارضه بمثلها، فتبقى شبهته معارضة بما ذكرته له، ويبقى الدليل سالما. إذن نأخذ بالدليل. لست أعلم من مالك، ولست أعلم من الشافعي، إذن نترك هذا ونرجع إلى الدليل. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ نعم. وحديث عدي بن حاتم يحسنه الشيخ الألباني في سنن الترمذي، في أحكامه على سنن الترمذي يحسن الشيخ الألباني هذا الحديث، وإن كان فيه غطيف ابن أعين، غطيف ابن أعين وهو كما يقول الترمذي ليس بمعروف في الحديث، لكن الحديث يعني له طرق وفسرت به الآية، وأكثر العلماء عليه على تفسير الآية بها. وهناك من العلماء من يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني أنهم سجدوا لهم، سجدوا لهم، ولكن هذا التأويل أو هذا التفسير بعيد، هذا التفسير حصل يعني ماذا فيه بعد، والله أعلم. حذيفة وابن عباس وعدي وأكثر المفسرين على التفسير الأول، على التفسير الأول أنها طاعتهم في المعصية، يحلون لهم الحلال الحرام فيستحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيتابعونهم في ذلك مع تبين لهم الأدلة، فيصيرون كأنهم قد اتخذوهم آلهة من دون الله عز وجل في هذا الأمر. طيب، قال رحمه الله تعالى الرابع شرك المحبة، الرابع شرك المحبة. والدليل قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. شرك المحبة، المحبة أصل دين الإسلام، وعليها يدور، وعليها يدور قطب رحاه، فبكمالها يكمل الدين، وبنقصانها ينقص الدين. المحبة أصل دين الإسلام، وهي قطب رحاه الذي عليه يدور أو عليه تدور، يدور الإسلام على هذا الأمر، على محبة الله عز وجل وعلى محبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى محبة هذا الدين. المراد بشرك المحبة يعني الشرك في محبة الله، الشرك في محبة الله. محبة الله عز وجل واجبة على العباد. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أولا، هذه الآية والدليل على أن هذا شرك وأنه ظلم وأنه كفر، هذا شرك المحبة الذي يأتي بيانه وتوضيحه، تكملة الآيات إلى قوله عز وجل وما هم بخارجين من النار ولو ترى، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، ظلموا بأنهم أشركوا في محبة الله عز وجل، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. طيب، قال هنا قولان لأهل العلم، انتبه لهذين القولين، قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. في هذا تفسيران لأهل العلم، لأهل العلم بالتفسير. التفسير الأول معنى يحبونهم كحب الله أي يحبون الأنداد، يحبون الأنداد، الأنداد والآلهة التي هي من دون الله، يحبونها كما يحبون الله، يعني عندهم محبة لأندادهم ومحبة لله، يحبون الأنداد كما يحبون الله. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: يحبون الأنداد، يحبون الأنداد كما يحب المؤمنون الله. انتبه، انتبه، فيها تفسيران: يحبونهم يعني يحبون الأنداد كحب الله، القول الأول، كما يحبون الله يعني المشركون يحبون الأنداد ويحبون الله، ولكنهم يحبون الأنداد كحبهم لله. القول الثاني: يحبون الأنداد والآلهة كما يحب المؤمنون الله. قوله بعد ذلك، قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، معناه فيه قولان كالقولين الأولين، يتفرع في هذه الآية الأخرى أو في هذا، في هذه الجملة الأخرى: والذين آمنوا أشد حبا لله، يتفرع الخلاف بحسب الخلاف الأول. فالذين قالوا يحبونهم كحب الله، يحبون الأنداد كما يحبون الله، فسروا قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله. لماذا؟ لأن محبة المؤمنين خالصة لم يشبها شرك، ومحبة المشركين منقسمة، أحب الله وأحب الأنداد، والمحبة الخالصة أشد من المحبة المشرك فيها. أنتم معي إلى هنا؟ طيب. والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لله، من حب المشركين لله، يعني المشركون يحبون الله، الذين آمنوا يحبون الله، حب المؤمنين لله أشد. لماذا؟ لأن محبتهم خالصة. الذين قالوا يحبونهم كحب الله، المشركون يحبون الأنداد كما أن المؤمنين يحبون الله، فسروا: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم. قول الثاني: الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، الذين آمنوا يحبون الله، المشركون يحبون آلهتهم، الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم. فرق بين القولين أم لا؟ الآن هذا شرك المحبة على أي شيء يتنزل، على أي القولين يتنزل؟ شرك المحبة يتنزل على القول الأول، شرك في المحبة، لأن المشركين يحبون الله ويحبون الأنداد على القول الأول، أما على القول الثاني المشركون يحبون الأنداد، المؤمنون يحبون الله، المؤمنون في حبهم لله أشد من حب المشركين لأندادهم. أما القول الأول فمعناه المشركون يحبون يحبون الله ويحبون الأنداد، والمؤمنون يحبون الله خالصا له هذه المحبة، فحب الذين آمنوا أشد. إذا الشرك إنما يكون على القول الأول، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختار في تفسير هذه الآية القول الأول. وضعف القول الثاني. طيب، إذا من هذا يتضح أن المساواة المذكورة في قول الله عز وجل إذ نسويكم برب العالمين، هل هي مساواة ساووهم برب العالمين في كونهم يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون، أم ساووهم برب العالمين في المحبة والتعظيم؟ في المحبة والتعظيم، في المحبة والتعظيم، لأنهم كانوا يعتقدون أن الذي يخلق والذي يرزق هو الله عز وجل، ولكنهم قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي في المحبة والتعظيم. وإن كان من المشركين في هذه الأزمان من فاق المشركين الأولين في الشرك والكفر والعياذ بالله، فاعتقدوا أن بعض آلهتهم تتصرف في الكون. هذا شرك في الربوبية أم شرك في الألوهية؟ شرك المحبة شرك في ماذا؟ في الألوهية. لكن كونه يعتقد أن بعض هؤلاء الذين يدعوهم من دون الله أنهم يتصرفون في الكون، هذا شرك في ماذا؟ في الربوبية والعياذ بالله. طيب، قال رحمه الله تعالى الرابع شرك المحبة، والدليل قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا في هذا الجانب. هناك يعني يقول قائل هل هنا هل معنى ذلك، قد يقول قائل هل معنى ذلك أن الإنسان لا يكون محبا لشيء إلا لله عز وجل؟ الجواب حب الطاعة، الحب الذي هو عبادة وطاعة، يحب الله عز وجل، ولكن هناك حبا طبيعيا جعله الله عز وجل في قلوب العباد، يحب الرجل قريبه ويحب أباه ويحب أمه وما أشبه ذلك، كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالإنسان قد يحب غيره وإن كان عاصيا وإن كان كافرا محبة طبيعية، هذه لا تؤثر. طيب، أقول أيضا ما الفرق بين المحبة لله، يعني يقول شيخ الإسلام، أعطيكم الفائدة مباشرة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى المجلد العاشر 306 المحبة لله، المحبة لله وفي الله من كمال التوحيد، المحبة لله وفي الله من كمال التوحيد، والمحبة مع الله شرك، والمحبة مع الله شرك. وذكر هذه الآية، وذكر هذه الآية كونك تحب المؤمن لله عز وجل وفي الله، هذا من كمال التوحيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله، هذا من كمال التوحيد. ولكن أن تحب مع الله عز وجل غيره هذا شرك، هذا شرك. طيب، قصر الوقت اليوم والإخوة عندهم درس، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.